بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. قررنا المطلب في الدرس السابق، أعيده اختصارا ونطبق العبارة. الأحكام الظاهرية إما أمارات وإما أصول عملية، والأصول العملية تجري في ظرف الشك، إما في ظرف الشك في الحكم الكلي، وإما في ظرف الشك في الحكم الجزئي. الشك في أصل الحكم الكلي، في أصل الجعل، عبارة عن الشك في الشبهة الحكمية، كما لو شككت هل جعل أصل تحريم أكل لحم القرش، هل جعل أصل وجوب الجمعة أو لا، هذه شبهة حكمية بخلاف الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية يكون الشك فيها شكا في الحكم الجزئي، وأما الشبهة الحكمية فالشك فيها شك في الحكم الكلي، وهذا فارق أساسي ينبغي التنبه له، وقد أشرنا له فيما سبق. تارة يكون الشك في الحكم الكلي، كالشك في أصل جعل وجوب الجمعة، كالشك في أصل جعل تحريم أكل لحم الأرنب، وتارة يكون الشك في الحكم الجزئي، مثلا هذا المطعم هل لحمه حلال أو حرام. الشك في ذلك ناشئا من الموضوع، أنا لا أعلم هل هو يجلب لحم البقر أو الغنم فيكون لحمه حلالا، أو أنه لا يجلب لحم الكلاب والخنازير فيكون لحمه حراما. فصار الشك في الحكم الجزئي حكم أكل اللحم من خصوص هذا المطعم، ومنشأ الشك في الحكم الجزئي هو الشك في الموضوع والالتباس في الموضوع. نحن لا ندري أن هذا المطعم يجلب لحم الكلاب أو يجلب لحم الغنم، هذا هو الفارق الأساسي والجوهري بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية يكون الشك فيها في الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية يكون الشك فيها في الحكم الجزئي. إذن كل من الشبهتين يكون الاشتباه في الحكم، في الشبهة الموضوعية والحكمية يكون الاشتباه في الحكم، غاية ما في الأمر الاشتباه في الحكم بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، الاشتباه في الحكم الكلي. الاشتباه في الحكم بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية هو عبارة عن الاشتباه في الحكم الجزئي. سؤال: إذا كانت الشبهة الموضوعية هي أيضا شبهة حكمية عن اشتباه في الحكم، لماذا سميت شبهة موضوعية؟ سميت شبهة موضوعية لأن منشأ الاشتباه في الحكم الجزئي هو الموضوع، عدم تشخص الموضوع. واضح؟ إذا اتضح هذا نقول عندنا أحكام واقعية وعندنا أحكام ظاهرية. الأحكام الواقعية قائمة بمبادئها. الأحكام الظاهرية إما أمارات وإما أصول، عملية، والأصول العملية إما أن تجري في الشبهة الحكمية وإما أن تجري في الشبهة الموضوعية بحيث تنقح الموضوع تحقق الموضوع. المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف صاحب الكفاية، والمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية ذكر هذا المطلب، قال إن خصوص الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، هذه الأصول الجارية في الشبهات الحكمية حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فهي موسعة لموضوع الحكم الأولي. مثلا صلي في الثوب الطاهر، مقتضى هذه الرواية، مقتضى هذه الشرطية أن تحمل الطهارة على الطهارة الواقعية. صلي في الثوب الطاهر يعني الطاهر واقعا، فلا يكتفى بالطاهر ظاهرا. حينما تأتي هذه القاعدة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فهي تثبت الطهارة الظاهرية وتكون حاكمة على صلي في الثوب الطاهر، فصير صلي في الثوب الطاهر واقعا أو ظاهرا ببركة أصالة الطهارة. النتيجة إن التزمنا بوجود الحكومة في هذه الحالة نلتزم بالإجزاء، بحيث لو صلى المكلف معتمدا على أصالة الطهارة وبعد الانتهاء من الصلاة انكشف أن الثوب لم يكن طاهرا، في هذه الحالة نلتزم بالإجزاء، فهذه الصلاة مجزية ومبرئة للذمة ولا تجب الإعادة. لكن لا تقول إذا يصلي بهذا الثوب فيما بعد، نقول لا، ظرف أصالة الطهارة هو الشاك، وبعد أن قطع بوجود الدم أو النجاسة ارتفع الموضوع، ارتفع الشاك، فإذا ارتفع الشاك ارتفعت أصالة الطهارة. السيد الشهيد يقول هذا نحو من التصويب، يعني الأصل الموضوعي، الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية يكون مصيبا لا يكون مخطئا. واضح ولا؟ فهذا نحو من التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، وهي خصوص الأصول العملية المنقحة للموضوع. واضح إن شاء الله. بخلاف الأمارة أو الأصل العملي الجاري في الشبهات الحكمية، فلو شككت في أن صلاة الجمعة واجبة أو لا في عصر الغيبة، استصحبت الوجوب الموجود في عصر حضور المعصوم عليه السلام وبنيت على الوجوب، صلى صلاة الجمعة. بعد ذلك لو ظهر الإمام وانكشف ماذا؟ وانكشف أن صلاة الجمعة لم تكن واجبة في عصر غيبة المعصوم عليه السلام، في هذه الحالة لا نلتزم بالإجزاء، تجب الإعادة. وهكذا بالنسبة إلى الأمارة، سواء أثبتت حكما أو موضوعا، هذا الثوب لو قال لك الثقة إنه طاهر صليت به، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، تعيد أو لا تعيد؟ نعم تعيد، لأن قول الثقة هذا طاهر لا يثبت طهارة إلى الثوب، وإنما يقول هذا طاهر يعني أحرز لك طهارته، أكشف لك عن طهارته. هذا الكشف قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فإذا تبين أنه خاطئ وتبين الخلاف وجبت الإعادة. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول، وسيأتي إن شاء الله مناقشة هذا الرأي فيما بعد، يحيل إلى ماذا؟ إلى الأبحاث اللاحقة، وسنتكلم عنها إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، يعني ثابتة في حق العالم والجاهل. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما، يعني دون منافاة بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وبينا وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وهذا يعني ماذا؟ أنه يمكن الاجتماع، معنات الحكم الظاهري ما يتصرف في الحكم الواقعي، بناء على مبنى المحقق الخراساني والأصفهاني يتصرف. كيف يتصرف؟ صلي في الثوب الطاهر، ماذا معناه؟ الطاهر واقعا فقط وفقط. تأتي أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه نجس، تثبت طهارة ظاهرية وتقول ها أنت في الصلاة يمكن أن تلتزم بالطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية ببركتي أنا أصالة الطهارة. فتصرفت أصالة الطهارة في الحكم الواقعي وقالت أنه كما يمكن أن تجتزئ وتكتفي بالطهارة الواقعية، يمكن أن تجتزئ وتكتفي بالطهارة الظاهرية، وإلا يلزم اللغوية من تشرع أصالة الطهارة أو أصالة الإباحة. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، بل يبقى الواقع على ما هو عليه، لا نلتزم بالتصويب. ولكن هناك من ذهب إلى أن خصوص الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية. كيف تتصرف في الأحكام الواقعية؟ الأحكام الواقعية ظاهرة في خصوص الطهارة الواقعية، الإباحة الواقعية، أصالة الإباحة والطهارة تثبت، تقول أنه يمكن أن تجتزئ أيضا بالطهارة والإباحة الظاهرية. كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان هذا الثوب نجسا في الواقع. مقتضى صلى في الثوب الطاهر أن يكون الإجزاء لخصوص الثوب الطاهر واقعا، بمقتضى أصالة الطهارة يحصل إجزاء الطهارة الظاهرية. وهذا نحو من التصويب. كيف نحو من التصويب؟ يكون بعد أصالة الطهارة دائما مصيبة يا مولانا، مجزية، تصويب يعني إجزاء بعد، تلازم، دائما مجزية. إذا عملت بأصالة الطهارة وصليت ثم انكشف الخلاف، صلاتك صحيحة لأنك جئت بالطهارة الظاهرية، واضح أو لا؟ وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة. جريت على القاعدة بعد ما تعيد، أنت إذا صليت بثوب طاهر تعيد ما تعيد، لأن الشرطية يعني شرطية الصلاة بالثوب الطاهر قد اتسع موضوعها، كان موضوعها الطهارة الواقعية، الآن لا، الطهارة الواقعية أو الظاهرية. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. يعني شلون حاكم؟ يعني متصرفان في الموضوع، إما يوسع الموضوع ويضيق الموضوع، مثل لا صلاة إلا بطهور، ثم يقول الصلاة بالطواف بالبيت صلاة، فإنه وسع من موضوعية الصلاة. مثل أقول أكرم العالم ثم أقول الزاهد عالم، والزاهد مو عالم، وسعنا مفهوم العالمية، فيكون الزاهد عالم حاكم على دليل أكرم العالم فتكرم الزاهد. موسع مو مضيق، الزاهد صار موسع. مثال للتضييق، كثير مثال للتضييق. الربا حرام، لا ربا بين الوالد وولده، واضح ولا؟ ضيقنا بعد مفهوم الربا، واسع يسع بين الوالد وولده، ضيقنا. واضح ان شاء الله. لا شك لكثير الشك. الشك بين الثلاث والأربع، من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع. فهذا يشمل الكيل، الوسواس وغير الوسواسي. ثم يأتي الدليل الآخر، لا شك لكثير الشك. ضيق بعد، أخرج كثير الشك والوسواسي. على كل هذه المباحث كلها تأتي في بحث عرض الأدلة.
شيخنا لماذا لا نقول أن كل شيء لك طاعة حتى تعلم أنه قدر، مجرد أنه ناظر إلى فرد من أفراد يعني الطهارة المطلقة سواء ظاهرية أو ظاهرية وليست موسعة، ولكن مجرد مبينة لفرد من أفراد الإطلاق يعني الموجود بالطهارة، طهارة سواء كانت وضعية أو ظاهرية يعني، وليست موسعة للحكم ولكن فقط مبينة.
مبينة لماذا؟
لفرد من أفراد الإطلاق يعني، صلي على طهارة مثلا. الطهارة لو أخذنا على إطلاقها مثلا طهارة واقعية أو ظاهرية، وكل شيء لك طهارة حتى تعلم أنه قدر، مجرد مبين لأحد لفرد من أفراد ذلك المطلق، لا نستطيع أن نعتبره.
يعني المقصود لم يتضح لي بشكل واضح، لكن لعلك تقصد هذا الكلام يعني، لعلك والله لعالم. لأنه يوجد فهم آخر أنه الحكومة فرع النظر، نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم. أنت إذا الآن تدعي أن أصالة الطهارة حاكمة على صلة الثوب الطاهر، لابد أن يكون كل شيء لك طاهر ناظر إلى صلة الثوب الطاهر حتى تتأسس الحكومة، وهذا غير محرز. بل القدر المتيقن أن الإمام عليه السلام حينما قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أن الإمام عليه السلام في مقام تحديد الوظيفة العملية للمكلف في ظرف الشك، هو في هذا المقام، في هذا المقام من البيان. وبالتالي إذا عدم النظر، إن عدمت الحكومة وبالتالي لا تكون أصالة الطهارة حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. واضح إن شاء الله. هذا طبعا رأي، الآن احنا ما ناقشنا، هذه مناقشة من المناقشة. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة يقول هكذا، وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، اتسع الموضوع فرع النظر. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه، لسان كل شيء طاهر، لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له، هو يريد أن يوجد فردا لماذا؟ للطاهر. فالشرط موجود إذن له ماذا؟ الطهارة. لكن هذا الشرط شنو؟ طهارة ظاهرية. الدليل الأول يصلي في الثوب الطاهر طهارة واقعية تحصل التوسعة. وليس الأمر كذلك لو يعني وليس الأمر كذلك يعني لا يكون الدليل الآخر حاكما على صلي في الثوب الطاهر لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل. هذا مبنى من المباني، مبنى جعل الحكم المماثل. ذكرنا أنه لو جاءت أمارة مثلا خبر الثقة قال الكافور نجس مثلا، الشارع يقول اجعلوا حكما مماثلا لما ادى اليه خبر الثقة، فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ليس هو الذي جاء به الثقة، وانما الحكم المماثل الذي جعله الشارع المقدس على غرار ما اخبر به الثقة. واضح ولا؟ هذه يقال مسلك جعل الحكم المماثل. هنا لو التزمنا ان الأمارة مفادها جعل الحكم المماثل، هذا الحكم المماثل حكم ظاهري. اذا صار حكم ظاهري في هذه الحالة يوسع ماذا؟ يوسع من دليل ماذا؟ يوسع من دليل صلف الثوب الطاهر. لان صلف الثوب الطاهر ماذا يقول؟ صلف الثوب الطاهر واقعا. خبر الثقة قال الثقة هذا الثوب طاهر، المولى يجعل في حقك هذا الحكم الشرعي، ويقول وأنا أحكم بمثل ما أخبر به الثقة، هذا الثوب طاهر. فاجتمع الحكم الظاهري، صار عندنا حكم ظاهري، الحكم المماثل هنا حكم ظاهري، يوسع من دائرة موضوع ذلك الدليل. واضح ولا؟ لكن لا يلتزمون بأنه ماذا؟ بأن مفاد الأمارات جعل الحكم المماثل. واضح أو لا؟ يلتزمون أن الأمارة لا تثبت حكمان، وإنما هي طريق، طريق يكشف عن الواقع، طريق يحرز الواقع. واضح إن شاء الله. ولذلك يقول السيد رضوان الله عليه: لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل حتى يثبت حكما ظاهريا فيكون حاكما على دليل الأحكام الأولية، بل يعني مفاد دليل الحجية حجية الأمارة جعل الطريقية والمنجزية، ينجز الشيء في ذمتك ويكون طريقا إلى الواقع المشكوك. فهو بلسانه يعني دليل حجية الأمارة بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية. لماذا لا يوسع؟ لأنه لا يثبت حكمان، لأن موضوع دليلها موضوع دليل الشرطية يعني شرطية الصلاة بالثوب الطاهر، موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهو يعني دليل الأمارة حجية الأمارة لا يقول هذا طاهر، يعني لا يثبت حكم تكليفي، لا يقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، يعني يقول أكشف لك عن طهارته بواسطة الأمارة. العبارة واضحة أو لا؟ تفتين للعبارة، فرق بين أن يقول هذا طاهر يعني هذا إثبات حكم تكليفي، وبين أن يقول هذا محرز الطهارة يعني أكشف لك عن طهارته. واضح إن شاء الله. بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة فلا يكون حاكما، يعني فلا يكون دليل حجية الأمارة حاكما. وعلى هذا الأساس من التفريق فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع. مثل ماذا؟ ما هي الأصول المنقحة للموضوع؟ الأول أصالة الطهارة، الثاني أصالة الإباحة كل شيء، أو أصالة الحل نعبر عنها، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. بعد الاستصحاب بناء على ماذا؟ بناء على جعل الحكم المماثل. لو قلنا أن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل وأثبت شيئا، ففي هذه الحالة يكون الاستصحاب منقحا للموضوع. والأصول المنقحة للموضوع فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات. الأمارات لا توسع دائرة الحكم الواقعي. السيد الشهيد يقول وهذا غير صحيح، لم يجب، ذكر النتيجة، وهذا غير صحيح. فإذا السيد الشهيد يلتزم أن الأمارات والأصول العملية بأجمعها منقحة للموضوع أو للحكم ماذا؟ لا تكون حاكمة. وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. السيد الشهيد وعدنا قال سيأتي بعض الحديث. بعض الحديث هذا وين موقعه؟ موقعه يصير تدر وينه؟ يصير قبل اجتماع الأمر والنهي، قبل مسألة اجتماع الأمر والنهي آخر بحث. زين، آخر بحث هناك. شوف امتناع اجتماع الأمر والنهي يعني أواخر القسم الأول من الحلقة الثالثة، يوجد بحث دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، هذا بحثنا. هناك في الأخير لكن أيضا ما يوضح السيد الشهيد، يحول على وين؟ على بحث تعارض الأدلة. هناك لاحظ آخر فقرة يقول هكذا، نقراها لأن نحن فيها. قال: نعم، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسيعتها لموضوعها، هذا اللي احنا فيه، وقد أوضحنا ذلك سابقا. وين سابقا؟ الآن احنا موضوع بحثنا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية، حجية الأصل العملي، ولا علاقة له بالملازمة العقلية، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى. تروح مباحث التعارض السيد الشهيد ما يجاوب، واضح أو لا؟ إذن هنا حال على أواخر القسم الثاني ما قبل مبحث اجتماع الأمر والنهي، آخر مقطع. هناك أحال على مبحث التعارض عند التفريق بين الحكومة الواقعية وإلى آخره، هناك أيضا في مبحث التعارض السيد الشهيد لا يبين، واضح أو لا؟ والعصمة لأهلها بعد الإنسان قد صيب النسيان وغفلة وكذا، لكن لب المطلب مفهوم وموجود في ماذا؟ في تقريرات بحثه. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، هذا المبحث بسيط لا داعي للإطالة فيه، وواضح من خلال علم المنطق وغيره. أول من قسم القضايا إلى حقيقية وشخصية وذهنية وخارجية وغيرها هو الشيخ الرئيس ابن سينا في الفلسفة وفي المنطق. لكن معنى القضية الحقيقية والخارجية في الأصول قد يختلف شيئا ما عن المنطق، فإن المنطق هناك يدرسون القضايا الكلية دون الجزئية، بينما هنا بعض الأحكام الشرعية أحكام جزئية، واضح ولا؟ وخاصة. فعلى كل حال ينبغي أن يفرق تفريقا واضحا بين علم الأصول وعلم المنطق حتى لا يحصل خلط. الحكم إما أن يجعل على نحو القضية الخارجية بحيث يكون الموضوع ناجز إما في الزمن الحاضر أو المستقبل، واضح ولا؟ الزمن الحاضر مثلا يقول المعصوم عليه السلام يجب إكرام فلان، الزمن المستقبل يقول الإمام عليه السلام عن الإمام الحجة أو يقول لو أدركته لخدمته، أو لا أدركت أنصاره لكذا وكذا، هذا موضوع مفروض الوجود في أحد الأزمنة، إما الماضي أو المستقبل أو الحاضر. وأحيانا الموضوع لا، الموضوع مفترض الوجود، مقدر الوجود. إذا كان فلان عالما فأكرمه، واضح ولا؟ أول من حول القضايا الحقيقية إلى شرطية هو المحقق النائيني. أحيانا تقول هكذا: إذا كان فلان عالما فأكرمه، وأحيانا يقول المولى: فلان عالم أكرمه، فلان عالم أكرمه. هذه قضية حملية أو شرطية؟ حملية، لكن مرجعها إلى شرطية: إن كان فلان عالم فأكرمه. أول من حول القضية الحملية إلى قضية شرطية المحقق الناجيني صاحب الفوائد رضوان الله عليه. طبعا الفوائد تقريرات بحثه، يعني مو هو كاتب لنا، ما لا داعي للإطالة، نقرأ هذا المقدار واضح بعد. أهم ما بين القضية الخارجية والحقيقية أن موضوع القضية الخارجية محقق الوجود فعلا أو في المستقبل، مو لازم فعلا الآن، وأن موضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود، مفترض الوجود، واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار: القضية الحقيقية والخارجية للأحكام.
قبل ما تقرأ قد يكون غير موجود بعد.
ايوه
يعني قد يفترض وجود لكنه حقيقه غير موجود يكون بعد.
اي ممكن هذا الميلاد في كونه مقدر الوجود، وجد او لم يوجد.
يعني قد يكون
موجود، قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا.
خارج يكون حقيقه.
الان يجب الحج على المستطيل، ربما من زمن البعثة الى اليوم ما يصير مستطيل، واضح ولا؟ فتكون هذه قضية حقيقية، وجد المستطيع او لم يوجد، ليس المدار على تحقق الموضوع، وانما الحكم والمحمول وجوب الحاج علق على شيء مفترض غير محقق، وتارة لا شيء محقق مو مفترض. هذا المحقق اما الان الإمام المعصوم موجود، وإما لا غير موجود الآن كظهور صاحب العصر والزمان سيظهر المحقق الوجود، واضح أو لا؟ مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا. هنا لاحظ موجود فعلا، لا تتوهم فعلا يعني ماذا الآن بالفعل في مقابل القوة، فعلا يعني متحققة. هذا التحقق إما كان في الزمن الماضي أو الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، ولذلك قال قدس سره هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، هي موجودة في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر. تارة النبي يقول فلان مهدور الدم، وتارة يقول السفياني مهدور الدم. السفياني مقدر الوجود لو محقق الوجود، محقق واضح أو لا؟ بيطلع يعارض الإمام المهدي سلام الله عليه. أحسنت، أو قول النبي إذا رأيتم معاوية على منبري كذا كذا كذا، قضايا خارجية. وإذا رأيت الباقر سلم عليه، بارك الله فيك. أو في أي زمان آخر، فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية لأن الموضوع محقق الوجود، واضح أو لا؟ والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. لاحظ أنا أعطيكم مائز وفارق أساسي في القضية الخارجية، يكون نظر الحاكم إلى الأفراد أولا وبالذات وإلى المفهوم ثانيا وبالعرض. في القضية الحقيقية بالعكس، يكون النظر إلى المفهوم أولا وبالذات وإلى الأفراد والمصادق ثانيا وبالعراض. المبدأ ما هو والمنتهى ما هو؟ هل المبدأ المصادق ثم الانتهاء بالمفهوم، أو المبدأ هو المفهوم ثم الانتهاء إلى المصادق؟ واضح ولا؟ والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. تقول نحن نتكلم عن الله عز وجل، شلون يلتفت الى تقديره وذهنه؟ لا، احنا الان نتكلم عن الحاكم العرفي والشارع سيد العقلاء، وقد سار على ما سار عليه العقلاء في مقام التشريع، واضح ولا؟ بدلا عن الواقع الخارجي فيشكل قضية شرطية، شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، لاحظ أكرم العالم قضية حملية أو شرطية؟ قضية حملية. أكرم العالم مفادها ماذا؟ أكرم الإنسان إذا كان عالما، فارجعنا القضية الحملية إلى قضية شرطية. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، أي معنى؟ إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، فالقضية روحا شرطية، وإن كانت من ناحية الصياغة وإن كانت صياغة حملية، واضح إن شاء الله. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. خب الفارق، طبعا الفارق الأول والثاني قد يبدو أنهما نظريان، والفارق الثالث قد يكون عمليا. الفوارق بسيطة. الفارق الأول، الفارق الأول أن القضية الخارجية تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم بخلاف القضية الحقيقية. القضية الحقيقية لا تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، بل تعتمد على توفر الشرط وعلى توفر الضابطة. واضح إن شاء الله؟ زين. الفارق الثاني، الموضوع في القضية الحقيقية دائما يكون كليا. هذا الكلي كان ذاتيا كالإنسان أو كان عرضيا مثل ماذا؟ مثل العالم. لكن القضية الخارجية موضوعها ماذا؟ قد يكون جزئيا، خصوصا أننا ننظر إلى ماذا؟ إلى أنه يكون محقق الوجود. نقرأ هذا المقدار، لا بأس نذكر هذا المثال على أساس نقرأ سريع. أنا أمر عليه سريع، مطالب ما فيها شيء يعني. تارة المولى يقول أكرم أبناء عمك، هذه قضية حقيقية أو خارجية؟ خارجية، المولى هو الذي أحصى. تارة يقول ماذا؟ أبناء عمك إن كانوا متدينين أكرمهم. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أكرم أبناء عمك، هذه قضية حقيقية أو خارجية؟ خارجية. تارة يقول المولى إذا كان الشخص عالما فأكرمه، إذا كان الشخص متدينا فأكرمه، هذه حقيقية. وفي بعد قسم ثالث، شق ثالث، التفتوا إلى جيدا. أبناء عمك إن كانوا متدينين فأكرمهم، هذه قضية حقيقية أو خارجية؟ أحسنت، هذا الخليل. من ناحية الموضوع أبناء عمك، هذه قضية خارجية. من ناحية الشرط إن كانوا متدينين، هذه قضية حقيقية. فهذه مزيجة، الموضوع خارجي والشرط حقيقي. نقرأ هذا المقدار. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما. هذه ليأتي التطبيق في القضية الخارجية بيد العابد، والتطبيق في القضية الحقيقية، التطبيق في القضية الخارجية بيد المولى، وفي القضية الحقيقية بيد المكلف. واضح ولا؟ فمن الفوارق أننا بموجب أننا يعني نحن المكلفون العبيد، فأنا أتكلم في القضية الخارجية الحقيقية، أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، طبيعة العالم المفترضة المقدرة، وهذا مصداقها فلان. وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، فإذا التطبيق بيد المكلف، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، التطبيق بيد المولى. فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. واضح ولا؟ المولى لما يقول أكرم العالم الفلاني، خب العالم العلاني نكرمه أو لا؟ خب إذا كان جاهل ما نكرم لأنه جاهل، إذا كان عالم ما نكرم لأن المولى لم يحدده. ولذلك يقول فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون هذا الجاهل عالما يعني في المستقبل. أما الأول أنه ليس بالفعل عالم فواضح لأنه جاهل وليس بعالم، والإكرام تعلق بالعالم. وأما الثاني الجاهل على تقدير أن يكون عالما، فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافترام، بل هي القضية الخارجية تنصب على موضوع ناجز، يعني على موضوع محقق. واضح ولا؟ موضوع ناجز يعني موضوع محقق الوجود. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان. هذه العبارة غير دقيقة. وصفا الأدق أن يقول سواء كان أمرا عرضيا. لماذا؟ لأن الذاتي ليس وصفا، الذاتي لا يعد من الصفات، الأمر العرضي يعد من الصفات. ملتفتين إلى الإشكال أو لا؟ لاحظ العبارة، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا، يعني أو وصفا ذاتيا مقتضى العطف كالإنسان، والذاتي ليس بصفة وليس وصفا. فالأدق أن يقول سواء كان أمرا عرضيا كالعالم أو أمرا ذاتيا كالإنسان. موضوع كلي. الإنسان وصف. الإنسان بحسب علم المنطق والفلسفة لا يعد وصفا من الأمور الذاتية، الأمور الوصفية أمور عرضية. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. إن شاء الله هذا الوقت شوية بعدين بعد هذا بخدمتكم. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها في القضية الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود وليس مفترض الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، مثل أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، القضية خارجية، أبناء عمك من ناحية الموضوع خارجي، من ناحية الملاك إن كانوا متدينين هذا حقيقية. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده. إذا تسوي القضية كلها خارجية يقول أبناء عمه متدينين أعطهم، في هذه الحالة حتى لو المكلف شافهم متدينين يجب على أن يكرم أو لا؟ يجب على أن يكرم، تشخيص بيد المولى. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجود هذا الوصف، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم بالإكرام، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم نفس المولى، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم إن كان كلهم متدينين، أو إلا زيدا إذا كان هذا زيد غير متدين، تبعا لما أحرزه المولى من تدينهم كلا إذا قال أبناء عمك كلهم، أو جلا إذا قال أكرم أبناء عمك إلا زيدان. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط. ما هو الشرط؟ إن كانوا متدينين، لأنه قد افترض وقدر، وهي خارجية من ناحية ماذا؟ من ناحية الموضوع أكرم أبناء عمك. المطلب واضح إن شاء الله. إلى هنا ذكرنا فارقين نظريين، يبقى الفارق الثالث وهو الفارق العملي، ومن الفوارق المترتبة على ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.